الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا أن سيد الشيخ رضوان الله عليه أكد على أن التعارض بالمعنى المصطلح لا بد وأن يكون دائما بين دليلين محرزين ظنيين، لا بين دليلين غير محرزين أو أحدهما محرز والآخر أصل عملي، لأن الأصل العملي لا دلالة فيه على مدلول حتى ذاك المدلول يصير تنافي، بل هو المدلول لدليل. الأصل العملي هو جعل شرعي مدلول لدليل، فالتعارض سيسري إلى دليله، فيكون دليل ذاك الأصل العملي طرفا للتعارض لا نفس الأصل العملي. وإن كان نسمي أحيانا نعبر عن ذلك بالتعارض في الأصول العملية أو التعارض بين أصل عملي ودين المحرز بالتعبير المسامحي، لكن في الحقيقة التعارض يسري إلى الأدلة، والدليل ذاك الأصل العملي يصبح طرفا للتعارض وهو دين المحرز، كما أنه لا يمكن أن يكون طرفا التعارض دليلين محرزين قطعيين، بل حتى لا يمكن أن يكون أحدهما قطعيا، لأنه إذا جاء القاطع في البين زال التعارض، لأننا سنقطع بكذب الآخر، والقاطع بكليهما أصلا مستحيل، القاطع بصدق كلا طرفي التعارض أصلا مستحيل، لا يمكن وقوع التعارض بين دليلين قطعيين وهما يبقيان على قطعيتهما أساسا مستحيل، لأنه يستلزم القاطع بالتكاذب عليكم السلام وهو مستحيل. وعليه انتهينا إلى هذه النتيجة، انتهينا إلى نتيجة أن التعارض دائما بالمعنى المصطلح لا بد وأن يقع بين دليلين محرزين ظنيين غير قطعيين. وعندئذ الدليلان المحرزان الظنيان إما أن يكونا لفظيين معا أو يكونا غير لفظيين معا أو يكونا مختلفين. الغالب والشائع هو أن يكون لفظيين معا، كلا طرفي التعارض دليل لفظي ظني. وعليه فالتعارض في ذلك في الدليلين اللفظيين إما أن يكون تعارضا غير مستقر وإما أن يكون تعارضا مستقرا. عليكم السلام ورحمة الله. يقصد بالتعارض غير المستقر يعني التعارض بين الدليلين اللفظيين اللذين يمكن تأويل أحدهما في ضوء دلالة الآخر، بحيث يعتبر أحد الدليلين قرينة لتفسير الدليل المعارض له، مثل المطلق والمقيد، يعتبر المقيد قرينة لتفسير المطلق، ومثل الحاكم والمحكوم كما سيأتي إن شاء الله الدليل الحاكم بل قرينة لتفسير الدليل المحكوم، وهكذا. هذه يسمى التعارض فيها بالتعارض غير المستقر. والقسم الآخر التعارض المستقر، وهو التعارض الذي لا تتم فيه القرينية لأحدهما على الآخر ويستقر التعارض بينهما. يقول السيد الشيخ رضوان الله عليه أنه في التعارض غير المستقر لا بد من معالجة التعارض في حدود نفس هذين الدليلين المتعارضين، ولا نرفع التعارض إلى دليلي حجيتيهما، وإنما قبل الوصول إلى دليلي الحجيتين لا بد وأن نعالج التعارض في حدود دلالة نفس هذين الدليلين الظنيين، لأن بالإمكان حل التعارض في حدود الدلالة الظنية لهذين الدليلين بحمل دلالة أحدهما على ما يقتضيه الآخر، حمل المطلق على المقيد أو حمل المحكوم على ما يقتضيه الحاكم وما شابه. فنحل مشكلة التعارض في هذه المرحلة ولا نرفع أمر التعارض إلى مرحلة أسبق وهو الدليل على الحجية، لأننا بعد أن نحل مشكلة التعارض بين الدلالتين في هذين الدليلين بعد لا تصل النوبة إلى مشكلة أخرى، لا تبقى مشكلة في عالم الحجية، لأنه بعد الجمع الدلالي بينهما بوجه من الوجوه بالإمكان أن نقول بحجية هذا وذاك معا، بعد لا تبقى مشكلة في الحجية. إذا حللنا المشكلة في عالم الدلالة بعد ذلك لا تبقى مشكلة في عالم الحجية، بعد أن حملنا دلالة المطلق على معنى المقيد، بعد أن حملنا دلالة المطلق على معنى المقيد بعد ذلك فتكون هذه الدلالة حجة، تلك الدلالة أيضا حجة بعد تعديل الدلالة، بعد تعديل الدلالة يمكن أن يكون حجتين معا، فلا تبقى مشكلة في عالم الحجية حتى نحاول معالجة التعارض في دليلي الحجيتين. طبعا هذا الكلام يبدو أنه يوجد نوع من التسامح في ظاهر عبارة السيد الشيخ رضوان الله عليه هنا، قد يبدو من ظاهر العبارة أنه أساسا لا مشكلة في حجية الدليلين المتعارضين على وجه الإطلاق والتقييد، الدليل المطلق مع الدليل المقيد يتعارضان، ولا مشكلة نهائيا في عالم حجيتهما، وإنما المشكلة في عالم دلالتهما وظهورهما فنعدل من دلالتهما. هذا الكلام حرفيا قابل للمناقشة، ولهذا السيد الشيخ حتما يقصد، ربما يقصد خلاف ما يتوهم من ظاهر عبارته، قابل للمناقشة بظاهر كلامه بأنه سبق وأن قلنا بأن القرينة المنفصلة لا تؤثر عليكم السلام ورحمة الله، القرينة المنفصلة لا تؤثر في الظهور، لا في الظهور التصوري ولا في الظهور التصديقي، وإنما الظهور التصوري والتصديقي يستقر في هذا الطرف وفي ذات الطرف، ولكن القرينة المنفصلة تسقط الحجية، لا بد تتذكرون في محله شرحنا هذا المعنى، بأن هناك فرقا أساسيا بين القرينة المتصلة والقرينة المنفصلة، القرينة المتصلة تسقط الدلالة، تسقط الدلالة لكنه الدلالة التصديقية يسقطها، يتصرف في الظهور التصديقي، القرينة المتصلة تتصرف في الظهور التصديقي، وبما أن موضوع الحجية هو الظهور التصديقي لا الظهور التصوري كما سبق وأن درسنا ذلك في بحث حجية الظهور، أن موضوع الحجية هو الظهور التصديقي والقرينة المتصلة تتصرف في الظهور التصديقي، فستكون الحجية منصبة على الظهور الحاصل من مجموع الكلام بما فيه من القرينة من القرائن المتصلة، الظهور النهائي المتحصل من مجموع الكلام بما فيه من القرائن المتصلة، الظهور النهائي المتحصل من مجموع القرائن الداخلية هو الذي يكون حجة، هذا في القرينة المتصلة. وأما في القرينة المنفصلة عليكم السلام ورحمة الله، وأما في القرينة المنفصلة فالقرينة المنفصلة لا تغير الظهور حتى الظهور التصديقي، القرينة المنفصلة لا تغير الظهور، المطلق يبقى على ظهوره الإطلاقي والمقيد يبقى على ظهوره التقييدي، وهما متعارضان، فلا يمكن أن يكون هذا حجة وذاك حجة معا، لا يمكن أن يكون الظهور التصديقي الموجود للإطلاق للدليل المطلق حجة، والظهور التصديقي الموجود للمقيد للدليل المقيد أيضا يكون حجة، لا يمكن الجمع بين هاتين الحجيتين، ولا بد من تطبيق بعض قواعد باب التعارف لرفع اليد عن الحجية، بالرغم من أن موضوع الحجية موجود هنا وموضوع الحجية موجود هناك، لكنه لا بد أن نرفع اليد عن إحدى الحجيتين أو عن كلا الحجيتين، إن كان التعارف مستقرا نرفع اليد عن كلا الحجيتين، وإن كان غير مستقر فنرفع اليد عن إحدى الحجيتين، نرفع اليد عن حجية الدلالة الإطلاقية، لأنه ماكو دلالة إطلاقية، دلالة إطلاقية موجودة، المقيد لا يرفع دلالة الإطلاق وإنما يسقط حجيته، وهذا يعني أننا لا بد وأن نتصرف في دليل الحجية، بل أخرى لا بد وأن نرفع اليد عن دليل الحجية، بل أخرى لا بد وأن نرفع اليد عن دليل الحجية، فنتصرف في الحجية في حجية الدليل المطلق. معنى التقييد ليس هو أنه زالت دلالة الدليل المطلق على إطلاقه، لا، ما زالت دلالته، ما زالت دلالته لم تسقط، ما يحصل تعديل في عالم الدلالة بمعنى أن دلالته تزول وتتغير، لا، دلالته دلالة الدليل المطلق على إرادة الإطلاق لا زالت موجودة، الدلالة موجودة، غاية الأمر هذه الدلالة لا تعود حجة بعد مجيء المقيد، حجيته تسقط، لا أن دلالته على الإطلاق تزول، دلالته على الإطلاق لا تزول، بل حجية هذه الدلالة تسقط. إذن فما يقوله هنا السيد الشيخ رضوان الله عليه من أننا في موارد الجمع العرفي، يعني في موارد التعارض غير المستقر، نعم، بل لا بد وأن نعالج التعارض أو يقع التعارض في عالم الدلالة ولا تصل النوبة إلى التعارض في عالم الحجية، يقصد بذلك أننا نعالج التعارض في عالم الدلالة، لا أننا بل لا نرفع اليد عن الحجية، نرفع اليد عن الحجية بقرينية إحدى الدلالتين على تفسير الدلالة الأخرى، هكذا يقصد، أنه إحدى الدلالتين قرينة لتفسير الدلالة الأخرى بدون أن تزول الدلالة، قرينة على تعيين المراد شيء وزوال الدلالة شيء آخر. هو ما يقصد السيد الشهيد زوال الدلالة، ما يقصد أن الدليل المقيد يزيل دلالة الدليل المطلق، ما يقصد هذا المعنى، وإنما يقصد أنه في عالم الدلالة نلحظ النسبة، نسبة الإطلاق والتغيير في عالم الدلالة، لا نسبة دليل حجية المقيد مع دليل حجية المطلق، ربما إذا لاحظنا نسبة دليلي الحجيتين ربما تتحول النسبة إلى شكل آخر، ربما النسبة تكون نسبة العموم والخصوص من واجه، ومقتضى قواعد التعارض في نسبة العموم والخصوص من واجه هو التساقط في مادة الاجتماع، بينما لا نقول بذلك في موارد الإطلاق والتقييد، لا نقول بأننا بل لا نلحظ النسبة، كيفية النسبة بين دليل حجية هذا ودليل حجية ذاك، بالرغم من أننا نرفع اليد عن دليل الحجية، نرفع اليد عن الحجية، لكنه نرفع اليد عن الحجية بتطبيق قواعد باب التعارض على نفس هذين الدليلين المتعارضين، لا على دليلي حجيتيهما، يعني نلحظ النسبة بين نفس هذين الدليلين، لا نلحظ النسبة بين دليلي حجيتيهما، إنما نلحظ النسبة بين نفس هذين الدليلين، وفي ضوء ما تقتضيه النسبة بين نفس هذين الدليلين نرفع اليد عن حجية أحدهما، بالرغم من أننا نلحظ النسبة بين هذين الدليلين لا بين دليلي حجيتيهما، بالرغم من أننا نلحظ النسبة بين نفس هذين الدليلين، الدليل الدال على عدم وجوب الدعاء مطلقا ودليل الدال على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، نفس هذين الدليلين نلحظ النسبة بينهما لا حجيتيهما، بل نفس هذين الدليلين نلحظ النسبة بينهما نسبة الإطلاق والتقييد، فنقيد أحدهما بالآخر بملاحظة هذه النسبة وبهذا التقييد نرفع اليد عن حجية الإطلاق، نرفع اليد عن حجية الإطلاق. فنطبق قواعد باب التعارض على نفس هذين الدليلين. وبتطبيق التعارض قواعد التعارض على نفس هذين الدليلين نرفع اليد عن الحجية. بالتالي لا بد وأن نرفع اليد عن الحجية خلافا لما قد يبدو من ظاهر عبارة السيد الشهيد هنا. فهنا لا تغترون بظاهر العبارة، السيد الشهيد قطعا لا يقصد ما يتنافى مع ما سبق وأن أكد عليه كرارا في مواضع أخرى من أن القرينة المنفصلة إنما تسقط الحجية ولا تسقط نفس الظهور. هنا السيد الشهيد ما يقصد رفع اليد عن تلك الفكرة. وعلى كل حال، وأما في التعارض المستقر، وأما في التعارض المستقر الذي لا يوجد فيه وجه جمع عرفي بين دلالتي الدليلين، فتصل النوبة إلى التعارض بين دليلي الحجيتين، إن كان دليل الحجية منفصلا أحدهما عن الآخر فيصير تعارض، وإن كان دليلا واحدا على حجيتيهما معا فيصير تعارض داخلي في ذاك دليل الحجية، فنرفع أمر التعارض إلى دليل الحجية في التعارض المستقر. لاحظوا العبارة، وإنما يتحقق التعارض بين دليلين ظنيين، وهذان الدليلان إما أن يكونا دليلين لفظيين أو غير لفظيين أو مختلفين من هذه الناحية. فإن كانا دليلين لفظيين أي كلامين للشارع وهو الشائع من موارد التعارض، فالتعارض بينهما على قسمين، أحدهما التعارض غير المستقر وهو التعارض الذي يمكن علاجه بتعديل دلالة أحد الدليلين وتأويلها بنحو ينسجم مع الدليل الآخر بحمل المطلق على المقيد، حمل المحكوم على الحاكم وما شابه. والآخر فالتعارض بينهما على قسمين، أحدهما التعارض غير المستقر وهو التعارض الذي يمكن علاجه بتعديل دلالة أحد الدليلين وتأويلها بنحو ينسجم مع الدليل الآخر، والآخر القسم الآخر التعارض المستقر الذي لا يمكن فيه العلاج دلالي ماكو. ففي حالات التعارض المستقر يعني هذا الثاني يسر التعارض إلى دليل الحجية، لأن ثبوت الحجية لكل منهما كما لو لم يكن معارضا يؤدي إلى إثبات كل منهما ونفيه في وقت واحد. لا يمكن أن يكون هذا حجة كما في الحالة التي لا معارض له، وذاك المعارض له أيضا حجة كما فيما إذا لم يكن له معارض. لا يمكن أن يكون معا حجتين كما في حالة عدم وقوع تعارض بينهما، لأن ثبوت الحجية لكل منهما كما لو لم يكن معارضا يؤدي إلى إثبات كل منهما ونفيه في وقت واحد، نظرا إلى أن كل منهما يثبت مفاد نفسه وينفي مفاد الآخر، فلا يمكن أن يكون معا حجتين. ويبرهن ذلك على استحالة ثبوت الحجيتين على نحو ثبوتهما في غير حالات التعارض، وهذا معنى سراية التعارض إلى دليل الحجية لوقوع التنافي في مدلوله. دليل الحجيتين يقع التعارض في مدلولهما، يعني في حجية هذا الذي هو مدلول دليل حجيتين وحجية ذاك التي هي مدلول دليل حجيتين، الحجيتان هما مدلولا دليلي الحجية، وهاتان الحجيتان متنافيتان، إذن فدليلاهما متعارضان. وأما في حالات التعارض غير المستقر في القسم الأول من التعارض وهو التعارض غير المستقر، فيعالج التعارض بالتعديل المناسب في دلالة أحدهما أو كليهما، ومعه لا يسر التعارض إلى دليل الحجية. هذا الذي قلت لا، ربما يكون ظاهر العبارة على خلاف مقصود السيد الشهيد. لاحظوا العبارة، ظاهر العبارة تقول بأنه يعالج التعارض بالتعديل المناسب في دلالة أحدهما أو كليهما، إما نعدل دلالة أحد الدليلين في ضوء الآخر أو كليهما، أو نعدل دلالة كليهما فيما إذا كان مثلا إذا لو أمكن تقييد كل منهما بالآخر مثلا، فيصير تعديل إما لأحدهما أو لكليهما، ومعه لا يسر التعارض إلى دليل الحجية. ربما يستظهر من هذه العبارة أنه إذن تبقى حجية دلالة كل منهما على بني بسعة دائرة ما له من دلالة، حجيته تبقى، حجية هذا وحجية ذاك تبقيان، بينما لا يمكن أن تبقى حجية هذا، الدلالتان تبقيان لكن الحجيتان لا يمكن أن تبقيان بإطارهما الواسع، لكن والدلالتان تبقيان لأن القرينة المنفصلة لا تسقط الدلالة، لا تسقط الدلالة الآخر، لا تتصرف في دلالة الآخر، القرينة المتصلة هي التي تتصرف في دلالة في الدلالة، أما القرينة المنفصلة لا تتصرف في الدلالة. فهنا ظاهر عبارة السيد الشهير رضوان الله عليه هنا على خلاف مراده، فمراده هو أنه إحنا إنما نطبق قواعد التعارض على الدلالة، وإن كان يؤدي إلى رفع اليد عن الحجية، بالرغم من أننا نطبق قواعد باب التعارض على الدلالة، يعني نلحظ نسبة بين الدلالتين، ولكن يؤدي إلى رفع اليد عن الحجية، بالتالي لا بد وأن نرفع اليد عن الحجية. الدلالة ما يمكن التصرف في الدلالة بالمعنى الحقيقي من التصرف في الدلالة ما يحصل. دليل ومعه لا يسر التعارض إلى دليل الحجية، إذ لا يبقى محذور في حجيتهما معا بعد التعديل، ولكن هذا التعديل لا يجري جزافا، التعديل في الدلالة تطبيق قواعد باب التعارض في عالم في الدلالة لا يكون جزافيا وبدون ضوابط، بل له ضوابط معينة سندرسها إن شاء الله، وإنما يقوم على أساس قواعد الجمع العرفي التي مردها جميعا إلى أن المولى يفسر بعض كلامه بعضا، هذه النكتة الأساسية في قواعد الجمع العرفي، في كل قواعد الجمع العرفي النكتة الأساسية هذه أن المولى يفسر بعض كلامه بعضا، فإذا كان أحد الكلامين صالحا لأن يكون مفسرا للكلام الآخر جمع بينهما بالنحو المناسب، ومثل الكلام في ذلك ظهور الحال. هنا يقصد كأنه يقصد بظهور الحال الدلالات غير اللفظية الملحقة بالدلالة اللفظية، لأنه أحيانا ظهور الحال يكون دالا على مستوى دلالة اللفظ كدلالة اللفظ، ربما يكون ظهور الحال له دلالة معينة على معنى معين كدلالة اللفظ، فعندئذ سيكون ظهور الحال أيضا يفسر بعضه بعضا، بالإمكان أيضا أن يفسر بعضه بعضا، بخلاف الأدلة غير اللفظية التي لا تلحق بالدليل اللفظي كما الآن سيقول. طرفي التعارض لو لم يكونا لفظيين بل كانا غير لفظيين ولا ملحقين باللفظ، ليس لو لم يكونا كظهور الحال الذي ملحق باللفظ، أفرض من قبيل دلالة الفعل التي نحن نفهم هذه الدلالة من الفعل بدون تقصد من الإمام، ربما الإمام ما قاصد في هذا الفعل أن يدل على حكم شرعي، وإنما هو فعل شيئا هذا الفعل دل على عدم حرمة ذلك الفعل، ربما الإمام ما كان قاصد بأن يفهمنا بفعله هذا يفهمنا أن هذا الفعل حلال، ربما الإمام أصلا ما قاصد هذا المعنى، لكنه في نفس الوقت نحن نفهم من فعل الإمام أن هذا الفعل حلال، أن هذا الفعل ليس حرام. وهكذا مثلا سكوت المعصوم أمام سيرة وقلائية مثلا، والسكوت المعصوم له دلالة على صحة تلك السيرة، على مقبولية تلك السيرة، لكن ربما الإمام ما كان قاصد بسكوته هذا أن يفهمنا هذا المعنى، لكن مع ذلك نحن نفهم، نحن نستطيع أن نستدل بسكوت الإمام على أن هذه السيرة إذن مقبولة بدون تقصد من الإمام. فالأدلة غير اللفظية التي هي من هذا القبيل لا يمكن أن يكون بعضها مفسرا للبعض، لأن الإمام ربما ما قاصد للتفهيم حتى يفسر بعضه بعضا، فقاعدة الجمع قواعد الجمع العرفي بتفسير البعض في ضوء البعض الآخر إنما يجري فيما إذا كان الدليل لفظيا أو ظهور حال ملحق باللفظي الذي يكون الإمام قاصدا للتفهيم، إذا كان قاصدا للتفهيم عندئذ نقول بأن الإمام نصب هذا قرينة لتفسير ذاك. لكن لو لم يكن كذلك لا يمكن أن نعتبر أحد المتعارضين مفسرا لمعارضه، وإنما سيصل التعارض إلى دليل الحجية عندئذ، ولا يمكن حل التعارض بتفسير أحدهما بالآخر، بل لا بد وأن نعتبر هذين المتعارضين، وبالتالي لا يمكن أن يكون حجتين معا، فيصل التعارض إلى دليل الحجيتين، وبالتالي لا بد وأن نلحظ أدلة الحجية، هل هي لفظية أو غير لفظية، وإن كانت لفظية هل هي مستقر عند التعارض بينهما مستقر أو غير مستقر، لا بد وأن نرفع الأمر إلى دليل الحجية. ومثل الكلام في ذلك ظهور الحال، هذا يقصد الظهور الحال الذي هو ملحق بالكلام باللفظ بدلالة اللفظ. ثم يقول وإن كانت دليلان معا غير لفظيين، يقصد بغير لفظي أو مختلفين، يعني أحدهما لفظي والآخر غير لفظي، هنا يقصد بغير اللفظي غير اللفظي الذي لا يلحق باللفظي، غير اللفظي الذي، وربما يقصد ما ذكرته لكم من أن من الفعل أو التقرير اللذين لم يكن الإمام قاصدا للتفهيم لنا من خلال ذلك، وإنما نحن فهمنا شيئا من خلال ذلك بدون تقصد من قبل الإمام، فليس حاله حال اللفظ. وإن كان دليلان معا غير لفظيين أو مختلفين كان التعارض مستقرا لا محالة، لأن التعديل إنما يجوز في حالة التفسير، يعني لا يمكن أن نعالج التعارض بتعديل دلالة أحد طرفي التعارض في ضوء الآخر، لأن هذا إنما يمكن فيما إذا كان أحدهما تفسيرا للآخر، وتفسير دليل بدليل إنما يكون في كلامين وما يشبههما، وما يشبه الكلام وما يشبه الكلام، يقصد بما يشبه الكلام ما سبق وأن عبر عنه بظهور الحال الذي يلحق باللفظ. وإذا استقر التعارض سرى إلى دليلي الحجية، سرى التعارض إلى دليلي الحجية، فإن كان لفظيين لوحظ نوع التعارض بينهما، وهل هو مستقر أو لا، هل تعارض مستقر أو لا، وإن لم يكونا كذلك، يعني إن لم يكونا لفظيين فالتعارض مستقر على أي حال، فنطبق قواعد التعارض المستقر كما ستأتي قواعد علاج التعارض المستقر. وفي تعارض الأدلة يشرح أحكام التعارض غير المستقر والتعارض المستقر معا، البحث في تعارض الأدلة لا بد وأن يشتمل على بيان أحكام التعارض غير المستقر وبيان أحكام التعارض المستقر معا. الورود والتعارض، لا زال السيد الشيخ رضوان الله عليه في مقدمة بحث التعارض هنا يشير إلى أن الورود ليس من التعارض، أن الورود خارج عن بحث التعارض، وذلك لما قلنا سابقا في الحلقات الماضية من أن المقصود بالورود ما إذا كان أحد الدليلين يتصرف في موضوع الدليل الآخر تصرفا حقيقيا، لا تصرفا اعتباريا وادعائيا، بل تصرفا حقيقيا، إما بإضافة مصداق جديد إلى مصادق موضوع ذلك الدليل الآخر، أو بسلب مصداق من مصادقه، حقيقة يزيل عنه مصداقا من مصادقه وينفي عنه مصداقا من مصادقه نفيا حقيقيا، وفي كلتا الحالتين هو خارج، الورود خارج عن باب التعارض. أما في حالة توسعة موضوع الدليل الآخر، إذا كان الدليل الوارد يوسع موضوع الدليل المورود بمعنى أنه يضيف على مصادقه مصداق جديد حقيقة، فهذا لا يدخل في باب التعارض لوضوح أن هذا ليس تعارضا بل إضافة، الإضافة ليس تعارضا، ليس تنافيا أصلا، ماكو تنافي حتى يدخل في باب التعارض أو لا يدخل، أصلا هذا ليس تنافيا وإنما هو إضافة مصداق جديد، وإضافة مصداق جديد لا يتوهم دخوله في باب التعارض، لا تعارض ولا تنافي أصلا. هذا في الورود الذي هو موسع لدائرة المورود، الدليل الوارد الذي يوسع دائرة موضوع الدليل. لا بد تذكرون من قبيل افرض مثلا دليل الحجية، دليل حجية خبر الثقة بالنسبة الى حرمة الافتاء بغير علم، او حرمة الافتاء بغير حجة، لا حرمة الافتاء بغير علم، بل حرمة الافتاء بغير حجة. لو دل دليل على حرمة الافتاء بغير حجة، طبعا هذا مثال، ربما في التطبيق نجد الأدلة بشكل آخر. الآن كمثال افتراضي، نفترض عندنا دليل دل على أنه يحرم الإفتاء بدون وجود حجة على ما يفتى به. من أفتى بغير علم، لو فسرنا المقصود بالعلم يعني الحجة، مطلق الحجة. لو فسرنا أدلة من أفتى بغير علم فليتبوأ مقعده من النار وما شابه من الأدلة، لو فسرنا ذلك بمعنى من أفتى بغير حجة، لو قلنا بأن المقصود بالعلم يعني مطلق الحجة، عندئذ موضوع هذه الحرمة هو مطلق الحجة، موضوعه هو مطلق الحجة. ما لم تثبت حجية خبر الثقة سيكون الفتوى على طبق خبر الثقة حراما، لأنه يشمله قوله من أفتى بغير حجة ما لم يكن خبر الثقة حجة. أما إذا وجدنا دليلا شرعيا دل على حجية خبر الثقة، فيعني أوجد حجة، إذا أوجد حجة يعني أوجد مصداق جديد لجواز الإفتاء. هنا بالنسبة إلى جواز الإفتاء يصير توسعة، بالنسبة إلى حرمة الإفتاء يصير تضييق. لاحظوا، بالنسبة إلى جواز الإفتاء يصير توسعة لموضوعي، لأن موضوع جواز الإفتاء هو مطلق الحجة، يجوز الإفتاء على طبق الحجة. فبالنسبة إلى جواز الإفتاء نعتبر هذا من الورود الموسع، وبالنسبة إلى حرمة الإفتاء يعتبر هذا من الورود المضيق. وعلى كل حال، فالورود على شكلين، تارة يوسع وتارة يضيق، كما أن الحكومة تارة توسع وتارة تضيق، الورود أيضا تارة يوسع وتارة يضيق. ففي هذا المثال إذا لاحظنا دليل حجية خبر الثقة بل في مقابل دليل جواز إفتاء بحجة كان موسعا له، وإذا لاحظنا دليل حجية خبر الثقة في مقابل دليل حرمة الإفتاء بغير حجة فسيكون مضيقا له. وعلى كل حال، بل هذه أمثلة توضيح للورود الموسع والمضيق. أما الورود الموسع فهو خارج عن باب التعارض بالوضوح، وأما الورود المضيق فأيضا هو خارج عن باب التعارض، لأنه يرفع موضوع الحكم الوارد في الدليل الآخر، وبالتالي لا يحصل تكذيب إليه حتى يصير تعارض، وإنما يصير سالم بانتفاء الموضوع، ينتفي حكمه بانتفاء موضوعه حقيقة. فلا منافاة بين صدور هذا من الشارع وصدور ذاك من الشارع، لا تكاذب بينهما، مدلول هذا ومدلول ذاك لا يتنافيان، وإنما ينتفي موضوع أحدهما. إذا انتفاء الموضوع ليس معناه بل التنافي، التنافي شيء وانتفاء الموضوع شيء آخر. ماكو منافاة بين صدق هذا وصدق ذاك، ماكو منافاة بين مثلا صدق ما دل على حجية خبر الثقة وصدق ما دل على حرمة الإفتاء بغير حجة، هذا صادق ذاك أيضا صادق، ماكو منافاة بين مدلوليهما حتى يدخل في التعارض المستقر، حتى يدخل في التعارض المصطلح، فماكو منافاة بين مدلول هذا ومدلول ذاك. غاية الأمر أن مدلول هذا يرفع موضوع مدلول ذاك ولا يكذبه، وإنما يرفع موضوعه. إذن لا يدخل في تعارض المصطلح. ثم سيدي شير رضوان الله عليه يقول بأن رفع موضوع أحد الدليلين بالدليل الآخر يكون بأحد أنحاء ثلاثة، يقسمه بثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام، ويمثل لكل قسم بمثال. هل مقدار نطبق على العبارة؟ لاحظوا، يقول الورود والتعارض. وعلى ضوء ما تقدم نعرف أن الورود بالمعنى الذي تقدم في الحلقة السابقة ليس من التعارض، سواء كان الدليل الوارد محققا في مورده لفرد حقيقي من موضوع الدليل المورود، يعني يوسع الورود الموسع يحقق، بل سواء كان الدليل الوارد محققا في مورده يعني في مجاله لفرد حقيقي من موضوع الدليل المورود، او نافيا في مورده حقيقة لموضوع ذلك الدليل، يعني لمصداق من مصادق موضوع ذلك الدليل. وكل موضوع ما يصير يرفع كل الموضوع، لكنه يرفع مصداقا من مصادق موضوع ذلك الدليل. اما في الاول فواضح، يعني في الورود الموسع واضح انه خارج عن باب التعارض. واما في الثاني يعني فيما اذا كان ينفي موضوعه حقيقة فايضا لا يدخل في باب التعارض. لماذا؟ لان التنافي انما هو بين المجعولين والفعليتين لا بين الجعلين، يعني يرفع موضوعه، واذا رفع موضوعه ذاك يسقط عن الفعلية، لان جعله غير ممكن، صدور جعله منافي لصدور جعله، لا ذاك صادق جعله، لا هذا صادق جعله، هذا صادق ذاك صادق، لكنه موضوعه ينتفي وبالتالي فعليته تزول، الحكم يرتفع بارتفاع موضوعه، ينتفي بارتفاع موضوعه. فلأن التنافي إنما هو بين المجعولين والفعليتين لا بين الجعلين، فالدليلان الوارد والمورود كلاهما حجة في إثبات مفادهما على مستوى الجعل، هذا يثبت الجعل، جعله هو، ذاك يثبت جعله هو، وتكون الفعلية دائما لمفاد الدليل الوارد، الدليل الوارد يصير فعلي، الدليل المورود ما راح يصير فعلي لأنه نافع، يعني بالنسبة إلى ذلك المصداق في ذلك المصداق ما راح يصير فعلي، الدليل المورود ما راح يصير فعلي لأنه نافع لموضوع المجعول في الدليل الآخر. وعلى هذا صح القول بأن الدليلين إذا كان أحدهما قد أخذ في موضوعه عدم فعلية مفاد الدليل الآخر، وهذا سيأتي مثاله، ماكو حاجة نكرر الأمثلة، راح يمثل السيد الشهيد بثلاثة أمثلة لأنه راح يقسم إلى ثلاثة أقسام ولكل قسم يمثل بمثال، ولهذا الآن لا تستعجلون في المطالبة بالمثال. الآن سيقسم السيد الشهيد ذلك إلى ثلاثة أقسام ويعطي لكل قسم مثالا. يقول وعلى هذا صح القول بأن الدليلين إذا كان أحدهما قد أخذ في موضوعه عدم فعلية مفاد الدليل الآخر، بحيث أن أحدهما إذا صار فعلي الآخر تسقط فعليته، فلا تعارض بينهما، هذا يصير ورود ما رح يصير تعارض، إذ لا تنافي بين الجعلين، ويكون أحدهما واردا على الآخر في مرحلة المجعول والفعلية. ثم إن ورود أحد الدليلين على الآخر يتم كما عرفت برفعه لموضوعه، أحدهما يرفع موضوع الآخر، وهذا على ثلاثة أقسام، وهذا الرفع على أنحاء ثلاثة. ما أدري إذا نريد ندخل في بيان هذه الأقسام الثلاثة قد يطول الأمر، والحمد لله رب العالمين.